الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأن نتحدث عن أدب الحوار مع الآخرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد كنا في الحلقة الماضية وربما في التي قبلها أيضا نتحدث عن بعض الضوابط التي ينبهنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى لدى الحوار مع الآخرين. أول ضابط من هذه الضوابط أن يكون الحوار بين الطرفين دائرا على محور العلم، أن يكون الحوار بين الطرفين أو الأطراف المختلفة دائرا على محور العلم، أي أن يكون العلم هو القدر المشترك الجامع بين المتحاورين المختلفين. ذلك لأن أي طرفين عندما يتحاوران ويتناقشان في موضوع لابد أن ينطلق حوارهما من نقطة جامعة، لابد أن ينطلق حوارهما من فكرة مشتركة. فلو فرضنا عدم وجود نقطة جامعة بينهما وفكرة مشتركة بين الطرفين، فينبغي أن نعلم أن هذا الحوار حوار فاشل خائب، وأنه ليس أكثر من عبث. ذلك لأن هذا الحوار يشبه خطين متوازيين، خطان المتوازيان لا يمكن أن يجتمعا لا في البداية ولا في النهاية. فإذا لم يكن الجامع المشترك بيني وبين من أحاوره العقل مثلا، كلنا يخضع لسلطان العقل، أو لم يكن الجامع المشترك بيني وبينه العلم، كلانا يخضع لمبادئ العلم، طيب هذا الحوار ماذا يفيد؟ لا أنا أستطيع أن أستجره إلى قناعتي، ولا هو يستطيع أن يستجرني إلى قناعتي، لأنه لا يوجد بيننا شاهد مشترك أو محور مشترك. لذلك لاحظنا أن بيان الله عز وجل دائما عندما يدعو إلى الحوار يدعو المتحاورين أو المتحاورين إلى الانضباط بالعلم، ويحذر من الشرود عن العلم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعتقد أن هذا الضابط قد أتينا عليه وأتمنى الحديث عنه ولا داعي إلى مزيد. الضابط الثاني الذي ينبهنا إليه كتاب الله سبحانه وتعالى هو ما يمكن أن ألخصه بكلمة واحدة جامعة، هو اللطف في الحوار. اللطف طبعا، اللطف مع من أوافقه يوافقني واضح ولا يحتاج إلى تنبيه، لكن القرآن يدعونا إلى اللطف مع الآخرين، مع الذين يختلفون معنا ونختلف معهم. ومنهج القرآن دائما في الحوار هو هذا، ويدعو القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى يدعو أمثالنا أيضا. إذا حاورنا التائهين الملحدين الفاسقين إلى آخر ما هنالك، أن نحاورهم بالحسنى يعني باللطف. هل هنالك صور تبرز لنا معاني هذا اللطف وتوضح لنا تفاصيل هذا اللطف وحدوده؟ طبعا كتاب الله عز وجل مليء بهذه الصور، لكن يحلو لي أيها السادة أن أبدأ بصورة للطف هي حوار الله لعباده، فما بالك بحوار الناس بعضهم لبعض؟ لاحظوا عندما يحاور الله عز وجل عباده يذكرهم يحذرهم ينبئهم إلى سنن الكون، لاحظوا كيف يكون البيان الإلهي لطيفا مع الآخرين، وهذا شيء جدير بالوقوف عنده أيها الإخوة. تعالوا نتصور، الوقت يضيق لكن لابد من أن نأخذ نماذج. تعالوا نتصور كلام الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن حوادث الدهر الماضي، الحوادث التي جرت لأمم سابقة، من هلاك، من خسف، من طوفان، من زلازل، من أمور وقعت. عندما يحدثنا عن هذه الحوادث التي مضت ووقعت في التاريخ الماضي يلفت نظر الناس في الأجيال الآتية بكل لطف إلى ضرورة أخذ العبرة، إلى ضرورة التنبه، لكن بدون جرح وبدون هيمنة، رغم أن الكلام من عند الله ولكنك تراه ممزوجا ومغموسا بمظاهر اللطف. انظروا مثلا إلى حديث القرآن عن الطوفان الذي قضى به الله سبحانه وتعالى في عصر سيدنا نوح. نقرأ ذلك في سورة القمر عندما يقول: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لا، انظروا إلى الالتفات والحوار معنا مع الأجيال الآتية. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ لاحظ اللطف. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ألا تلاحظون؟ هذا كلام رب العالمين قيوم السماوات والأرض يدعونا إلى أن نعتبر بالماضي وأن نعلم أن المستقبل خاضع للسلطان الذي أخضعه الله، أخضع الله الماضي له، نفس الشيء. لكن كيف ينبهنا الله عز وجل وهو رب السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض؟ يقول: ولقد تركناها آية، تركنا هذه الحادثة معلمة من معالم الدهر ليعتبر بها الناس ويأخذوا منها درس. فهل من مدكر يا ناس؟ فهل من مدكر؟ ألا يوجد من يقف أمام هذه المعلمة ليعتبر بها وليقيس المستقبل على الماضي؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، هيأناه، يعني حققنا فيه كل الشرائط التي تجعل الإنسان مقبل على القرآن متنبه لما فيه، فهل من مدكر؟ كأنه بضاعة دلال، كأنه دلال يدلل على بضاعته بين الناس، يقول: يا ناس تعالوا خذوا هذه البضاعة، لا أريد منكم ربحا، أريد منكم أن تستفيدوا منها. أجل عندما أقف أمام هذا الكلام أجدني أمام بيان رقيق رقيق مغموس بكل مظاهر اللطف، ثم يتحدث عما حل في عهد، نعم، من العذاب والهلاك، ويعود مرة أخرى فيقول ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذور، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم يتحدث عما حل بثمود قوم صالح من الهلاك والعذاب، ناس أخذتهم الصيحة وناس خسف الله بهم الأرض وناس نعم أغرقوا بالطوفان. كل مرة عندما يحدثنا عن هذه الحوادث الماضية يعود فيقول نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ألا يوجد من يتذكر. انظروا أيها الإخوة إلى قوله سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة لكم وتعيها أذن واعية. خلاصة مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى في الحوار شيء غريب وعجيب جدا، والوقت يضيق عن يعني استقراء الصور القرآنية في هذا الصدد. هذا الكلام أيها الإخوة يقتضيني أن أفتح قوسا هنا. الباري سبحانه وتعالى عندما يقول ولقد تركناها آية، يعني معلمة من معالم التاريخ ليأخذ الناس منها درسا، فهل من مدكر. اليوم ربنا سبحانه وتعالى يعيد إلينا هذه المعلمة بصورة أخرى، ألا تلاحظوا هذا الذي جرى اليوم في جنوب شرق آسيا؟ زلزال زائد فيضانات زائد طوفان زائد خسف، كل ذلك في وقت واحد جرى، ثلاث أنواع من الدمار الذي لا يخضع لسلطان العلم إطلاقا، حل في لحظات في بقعة واسعة جدا جدا من أرض الله الواسعة. ماذا تعني هذه الظاهرة أيها الإخوة؟ تعني هذه الظاهرة تذكير لكن عملي الآن، ترجمة لكنها ترجمة عملية لقول الله سبحانه وتعالى ولقد تركناها آية الحوادث الماضية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الحادثة التي وقعت اليوم والتي جعلت علم العلماء يخضع لسلطان الله، والتي جعلت المخترعين والذين يتباهون بأنهم يجرون الطبيعة إلى ما يشاءون ويخضعونها لسلطانهم ويضعونها ذليلة تحت آباطهم، هؤلاء يقفون مشدوهين ترتعد فرائصهم أمام هذه الظاهرة. الذي أريد أن أقوله، أين هم الذين يتفاعلون مع منطق التدليل، مع منطق الدلال، دلال كأنه دلال في كتاب الله عز وجل؟ لم نجد من نتفاعل مع ذلك المنطق المكرر في كتاب الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآن هذه رسالة جاءت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، رسالة أجل بكل معنى الكلمة. طيب أفلا يقتضي المنطق أن يقرأ الناس هذه الرسالة؟ أيها الإخوة أنا أقول أسألكم شيء، جاءتني رسالة من عدو لي، من ظالم، من إنسان تافه لا يؤبه به، وأنا الرجل ذل مكان الباسق العالي. طيب هذه رسالة المنطقة تقول ينبغي أن أفضها وينبغي أن أقرأها، أليس كذلك؟ بقطع النظر عن شخص المرسل، هذه الرسالة التي جاءت من عند الله، والله هي رسالة، وأنا لا أقف منها أمام الصورة المرعبة حتى يشمئز الناس الذين دائما يعني يتطيرون من النذر ومن الكلام المرعب في القرآن. لا لا، هي رسالة، رسالة لها وجه، وجه من الإنذار ووجه من اللطف والتحذير. ما من مصيبة من المصائب إلا وفيها عروق من اللطف، ولذلك يقول العلماء الربانيون في كل جلال جمال، يعني في كل مظهر من مظاهر السطوة الربانية صورة من صور اللطف الإلهي الرحمة الإلهية. خلاصة، هذه رسالة جاءت من عند رب العالمين لتوقر، لتنبه السادر، لتنبه الغافل، طيب، إلى أن يعلم الحقيقة ويعلم الرحلة الكونية التي قضى الله على الإنسان بها. أين هم الذين يقرؤون هذه الرسالة؟ صحيح هذه الحادثة من أخطر الحوادث التي شهدها التاريخ الحديث، لا شك في هذا ولا ريب، لكن تعلمون ما هو الشيء الذي هو أخطر من ذلك؟ الذي هو أخطر من هذه الحادثة إعراض الناس عن هذه الرسالة الإلهية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى له. كنت أتوقع أن أجد في القيادات الإنسانية في العالم، أقول القيادات لا أقول الأفراد، في القيادات الإنسانية في العالم المتحضر الغربي والعربي والشرقي والإسلامي وغير الإسلامي، من يقرأ هذه الرسالة ويتفاعل معها ويخضع الرأس ويعلن أن علم العلماء كله موصول بجذور هي سطوة الباري سبحانه وتعالى. كل العلوم الإنسانية التي يسكر بعض الناس بها ويشمخر أنفه بها عبارة عن أغصان، هذه الأغصان العلمية موصولة بجزء واحد ألا وهو علم الله، ألا وهو سطوة الله، قيومية الله على هذا الكون. فيا عجبا لمن يقف من العلوم أمام الأغصان والظواهر، هذه القوانين التي يدرسها ويحبس نفسه عندها دون أن يسير معها إلى الجذور، إلى الجزع، ليدرك أن هذه العلوم كلها إنما هي أحجار شطرنج، أحجار شطرنج، والرقعة كلها بيد من؟ بيد من سيفعل بها ما يشاء عندما يشاء. هذه الرقعة كلها تتطاير ويتطاير كل ما فيها. أين هم الذين كان عليهم أن يقرأوا هذه الرسالة؟ دعني من الأفراد، دعني من الأشخاص، أنا أسأل عن القيادات التي تقود العالم، التي تقود العالم المتحضر الآن. أجل، لماذا يجيبون لا يجيبون عن الأسئلة الكامنة في هذا الحدث الخطير العجيب المذهل؟ لماذا؟ لماذا لا يقولون أين هو سلطان العلم يأخذ بلجام هذا الحادث ويخضعه لإرادة الإنسان؟ أين هو سلطان العلم يدرك هذه الحادثة قبل وقوعها؟ لماذا لم ترصدها الأرصاد الجوية والبحرية والمحيطية؟ لماذا؟ لماذا لم ترصدها؟ نعم، لماذا استطاعت الحيوانات العجماوات أن ترحل من مناطق الخطر كلها والإنسان البصير العالم المخترع هو الذي ذهب ضحيتها؟ طيب يا ناس، لماذا لا نعتبر؟ ها هذه الرسالة التي أتت من عند الله هي ترجمة عملية لقول الله سبحانه وتعالى ولقد تركناها آية. فهل من مدكر؟ يا سلام، فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ السؤال يرتسم الآن على صفحة هذه الأحداث، فهل من مدكر؟ والمصيبة الكبرى أن يأتي الجواب ليس هنالك من مدكر، ليس ثمة أحد يدكر. يا عجب، ما الذي يوقظ العقل إذن؟ قيل لي إن بعض العلماء أجابوا عندما سئلوا عن السر في أن الحيوانات كلها رحلت من مناطق القبر ولم يتم العثور ولا على جثة حيوان بين الأناسيج، بين المئات الآلاف من الأناسيج، لماذا كان؟ قال لأنه الحيوان يتمتع بحاسة سادسة. والله أيها الإخوة أقولها لكم وأنا ما لست مبالغا، ما رأيت في سمج الكلام الثقيل على الأذن والممجوج في النفس أثقل من هذا الكلام. يعني الجهل مهضوم، لكن أن يفلسف الإنسان جهله هذا غير مهضوم. أن يقول الإنسان لا أعلم، أما أن يفلسف جهله، يتمتع الحيوان بحاسة سادسة. قل يا أيها العالم المقترئ، فسر الحاسة السادسة ما هي؟ ولماذا حيل بين الإنسان العاقل المخترع المتبصر وبين الحاسة السادسة؟ لماذا؟ وما هي الحاسة الخامسة والرابعة والثالثة والأولى؟ أجل، ما هي؟ نعم، ما هو المعنى العلمي لهذا الكلام؟ لا يوجد، عبارة عن جهالة. الحقيقة ما هي؟ الحقيقة أن الله عز وجل يريد أن يرينا في هذه الرسالة أن العلم الذي يتمتع به الإنسان ينبغي أن يكون مصباحا يوصله إلى الحق، ما ينبغي أن يكون حجابا بينه وبين الحق. هذه هي الرسالة. الرسالة تقول يا ناس، العلم ما ينبغي أن يكون كأس من الخمرة تسكرون بها وتنتسون بها وتذهلون بها عن عبوديتكم لله وتذهلون بها عن سلطان الله سبحانه وتعالى وقيوميته على هذا الكون. يا ناس، العلم الذي متعكم الله سبحانه وتعالى به عبارة عن جداول بسيطة وسواقي تأتي إلى عقولكم ومعينها عند الله، معينها عند الله. الرسالة تقول يا أيها الناس، ما أوتيتم من العلم لن تستطيعوا أن تقلبوا سنن الكون، مهما أوتيتم من العلم لن تستطيعوا أن تفروا من سلطان الله، لن تستطيعوا أن تركلوا بأقدامكم أو بعلومكم أو باختراعاتكم قوانين الله سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني بعلومكم، فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم أشواف من نار ونحاس فلا تنتصران. طيب، هذه الرسالة طيب جاءتنا. أنا الآن لا أتحدث عما فيها من مظاهر الرعب، لا أريد أن أرعبكم ولا أريد أن أخيفكم، لا، رسالة جاءتني من عندي قيوم السماوات والأرض، ما ينبغي أن نقرأها؟ طيب، ما الجواب عن هذه الأسئلة؟ الشيء المؤلم والشيء هو الذي هو أخطر من ما جرى أنني ألتفت يمينا وشمالا وأصغي السمع جيدا إلى قيادات الكون، لم أسمع إلى الآن قائدا مسؤولا رئيسا ملكا يعلن عن ذله لعبودية الله، عبوديته لله سبحانه وتعالى. لم أجد من يقول الآن عرفنا أن علومنا هذه كلها لا تساوي شر ونقير أمام حكم الله سبحانه وتعالى وسلطانه، لم أجد شيء من هذا. طيب، إذا جاءت هذه الآية وذايلنا عنها، وجاءت الآية الثانية وذايلنا عنها، طيب ألا يخيفنا هذا الأمر؟ إلى متى يبقى العبد متغطرسا؟ وإلى متى يبقى الرب وهو يلاطف عبده. يا عجبا بهذا الموقف، الرب يقول لقد تركناها آية فهل من مدكر؟ يا ناس هل من مدكر؟ أجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والعبد ماض في علوه وتعاليه وتباهيه، يسكر بعطاء الله، يسكر بعلوم الله، يسكر بما آتاه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي جرنا إليه، جرنا إليه أسلوب اللطف الذي يحاور الله سبحانه وتعالى به عباده، أسلوب اللطف، وهو تعليم لنا نحن. إذا كان الله عز وجل يحاور عباده بأظهر وأجلى عبارات اللطف في العبارة دون جرح، فكيف ينبغي أن يكون حوار الإنسان مع أخيه الإنسان؟ بقطع النظر عن الخلاف بينهما، بقطع النظر عن أن يكون أحدهما مؤمن بأنه قد تبصر بالحقيقة والآخر تائه عنها، ينبغي أن يكون الإنسان أكثر لطفا، وينبغي أن يتمتع بحساسية أكثر دقة ورقة من هذا الذي يعرضه لنا بيان الله سبحانه وتعالى عندما يحاورنا. سنمر على صور أخرى من حوار الله لعباده، ولسوف نستبين مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى بهم إن شاء الله تعالى في الحلقات الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.